نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين المتوفى في سنة 99 و300. ما زال الإمام يتكلم حول تفاصيل الإيمان باليوم الآخر، وأرجو إخواني لعلكم تلاحظون أن هذا الأمر اللي هو المعتقد الذي نكثر من قراءة كتب السلف فيه، لعلك تلاحظ أنه ليس هناك فرق يذكر وإن قلت قط ما بعدت عن الحقيقة بين كلام السلف في هذا الأمر. وهذا إن دل على شيء يدل على أن عقيدة السلف ثابتة راسخة لا نزاع فيها بين أحد من أئمة المسلمين وعليه، فمن خالف في أصل من أصولهم أو طعن في أصل من أصولهم لا شك أنه أبعد الندعة وتنكب الصراط. تقرأ هذا الكلام في كل كتب الاعتقاد، أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للحميدي، معتقد أهل السنة والجماعة للبيهقي أو للكائي، الشريعة للأجل، إلى غير ذلك. وعليه كل من خالف فلا شك أنه تنكب الصراط وابتعد عن طريق أهل السنة والجماعة. وقلنا قبل ذلك إن ضابط المعتقد الذي ليس فيه خلاف قط بين أحد من سلف الأمة هو أن يصح الدليل المشتمل على الخبر وأن يكون الخبر في الدليل صريحا. ضابط المعتقد كان دولنا كتير وأرجو أن تحفظوه، ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف بين السلف قط أن يصح الدليل المشتمل على الخبر، لأن العقيدة كما تعلمون تصديق الأخبار، يبقى الدليل الذي اشتمل على الخبر صحيحا. ونعني بكلمة صحيح أي صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كلمة صحيح صحت نسبته إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كن بقى أهل الاصطلاح يقولوا صحيح، يقولوا حسن، حسن لغير حسن لشواهدي، دي مصطلحات عند أرباب هذا الفن ما تفرقش في المعتقد كثير، أو بمعنى ليس لها فرق قط، طالما أن الحديث ده أهل الاختصاص قالوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، خلاص هذا الحديث اشتمل على خبر، هذا الخبر صريح في الدلالة، يبقى صح الحديث أو صح الدليل، والدليل ده اشتمل على خبر، والخبر هذا صريح في الدلالة. صريح يعني يسمع يفهم، يبقى في الحالة دي الضابط ده لم يقع فيه نزاع قط بين أحد من السلف ولا بين أئمة المسلمين. فمثلا لو واحد قال لك الكلام، قال لك ما هم اختلفوا هل الخضر نبي ولا رسول ولا ولي وليس بنبي ورسول، قل له لا، انت كده متشفع. الخبر الذي اشتمل على ذكر الخضر جاء في القرآن وجاء في السنة. جاء في القرآن فوجد عبدا من عبادنا الآيات، وجاء في السنة بلقب الخضر عند البخاري وغيره. وكلا الخبرين لم يأتي الخبر الدلالة الصريحة بكونه نبي، ولكن كلها دلالات محتملة، وإن كان الراجح والمعتمد أنه نبي. ولكن قول آخر لأهل العلم قالوا لا، ولي وليس نبي، وإن قول وإن كان قول مرجوح ولكن قول لبعض السلف، يبقى دي خرج عن الضابط الذي وضعناه. أما مثلا هات لي اختلاف بين السلف الصالح في ثبوت الميزان أو عدم، ما فيش خلاف قط في الصراط، في القنطرة، في عذاب القبر، لا يوجد اختلاف بين السلف وبين أئمة المسلمين أو بين الصحابة في هذه الأمور. لما؟ لأن وضوح هذا الضابط يجعل الأمور مستقرة وواضحة عندك. انتقل الإمام ابن أبي زمنين وتكلم عن باب آخر تفصيلي للإيمان باليوم الآخر، قال باب الإيمان بالميزان. باب الإيمان بالميزان. طبعا كما تعلمون ولا يخفى، وأريد منكم يا أخواننا الله يبارك فيكم، أي أخ فيكم له مجلس علم وبيحدث الناس في محله أو في مسجده، وطبعا كما قلنا احنا بنتكلم انا وانتم حتى ياتي الله بالفرج ويوجد من هو اهلا للكلام، ولكن ما ينفعش نسيب المكان فاضي، اهو بنسد خانه، واخد بالك؟ فحينما تتكلم في المعتقد ارجو ان لا يكون الكلام منصب على المعتقد دون الكلام على لوازم المعتقد، وده اهم شيء. ما انا اتكلم معاه انت مؤمن بالصراط، يقول لك انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ثوابت. طب ومؤمن ومصدق بجنه ونار؟ ايوه انت بتتكلم في ثوابت. قل له تعالى بقى دع عنك التصديق الذي ادعيته انا وانت، وتعالى نشوف لوازم التصديق او ما يلزم من ادعائنا التصديق والايمان، هو ده الاساس. يعني انسان يؤمن بالميزان ويؤمن أن هناك ميزان وله كفتان حسيتان وله لسان وسيكون في أرض المحشر والوزن يومئذ الحق. طيب الكلام ده لما أنت قرأته وصدقت به وآمنت به، ما تأثيره على سلوكك؟ وتبدأ وانت بتتكلم مع الناس تضرب لهم أمثلة من الحياة حتى تقرب هذا المعنى إلى الأذهان. ركزوا الله يبارك فيكم، لأن مخاطبة الناس تحتاج إلى ذكاء شديد بحيث توصل له المعنى الذي تريده. إحنا هدفنا كلنا من دعوتنا إيه؟ أن يستجيب الناس للحق، صح؟ ولا أنت تهدف الناس يكونوا أتباعك؟ تفرش معنا خالص يا عم، أنا بقول لك الحق هو الله يعينك، لكن انت تتبعني ولا يلزمني ولا يلزمك ابدا. ودي ركز عليها بحيث تنفع عن نفسك تهمه الدعوه الى التحزب او الى الاتباع، لا، واخد بالك؟ لذلك لما صدرت الكلام الكذب الصريح رد كبار العلماء على المداخله والرسلانيين، قل له انقش اثبت العرش ثم انقش، ومن قال لك ان العلامه ربيع اكرمه الله يرضى بهذا أو العلامة الرسلاني يرضى بهذا؟ ما دعوا إلى المداخلة ولا إلى الجامية ولا إلى الرسلانية، وحاشاهم. يبقى أنا لا أدعو إلى تحزب، أنا بقول لك الصحة هو واحد اثنين ثلاثة اسلك الله يعينك. طب يعني ما نضمش لجماعتك وطلع كرنيه؟ من قال الكلام ده؟ لا يلزمنا وما دعونا إليه قط، واخد بالك؟ يبقى من خلال دعوتك بهذا الأمر يظهر لمن تدعوه أنك رجلا إن شاء الله مخلص، ما تبغي إلا إصلاح العباد. يبقى أنا حينما أدعو الناس إلى المعتقد وأتكلم في الميزان والجنة والنار والصراط والحشر، واخد بالك، والكوثر والحوض، لا أنا بتكلم على سديات حقائق عندكم وتؤمنون بها، ولكن أين أثر الإيمان في السلوك؟ وتضرب له مثل، قل له يا رجل طيب أنت داخل البلد الفلاني وقابلك رجل صديق لك، هو عندك مصدق وثقة، وقال لك انت رايح فين؟ قلت له والله انا رايح البلد الفلانية اقابل صديقا لي، قال لك تقول بالك الطريق من قدام مقطوع وشوف طريق تاني. يبقى هذا الرجل الثقة عندك اخبرك بخبر، انت حينما تسمع كلامه انت بين امرين اثنين، إما تقول له جزاك الله خير أنا مصدقك واتنك ماشي، سيتهمك في عقلك أنا بقول لك الطريق مقطوع ومع ذلك ماشي، يعني معناها أنت مكذبني، ما هو ما تقلش غير كده، لا يا أخي والله أنا مصدقك، قال أمال ماشي ليه؟ يبقى أنت كده على طول طالما أنت بتقسم أنت مصدقني ومع ذلك تستمر، يبقى أنت راجل كده مخبول العقل. فهذا احتمالات تانية. أما إن كنت حقا تزعم التصديق وأنت فعلا مصدقه، حتما ولا بد سيؤثر التصديق في سلوكك، لازم تعمل إيه؟ ترجع. ده اللي احنا بنقوله، أنت تؤمن بالميزان نعم، وله كفتان حسيتان، وله لسان، وستثقل الموازين وتخف، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. مؤمن بالكلام ده، فين سلوكك بقى؟ أين السلوك الذي يظهر عليك لما ادعيت أنك تؤمن وتصدق بالميزان وبالصراط وبالحشر وبالأبدية الخلود في الجنة أو في النار عياذا بالله؟ فين هو؟ أنتوا معي يا أخوانا؟ الكلام ده لابد أن يسمعه القوم، لأن دراسة العقيدة من غير ضرب الأمثلة ستجعل القوم يعني يشعرون بكثير من الملل، ودي بتبقى عيب فيك انت، واخد بالك؟ عيب فيك. لذلك اللي فاهم صح ومستوعب الامور صح قل ان يمل منه الناس، وان ملوا فالعيب فيهم وليس فيه، ولكن مع ان يكون حاذقا ومتقنا لما يقول. يبقى انا بتكلم عن الميزان، مش معناها بقى ايه، اي جايب الادله الشرعيه من الكتاب والسنه على ثبوت الميزان وما الذي يوزن. طب ما دي مساله سهله جدا. ده انا اريد هذا الذي ادعيناه من الايمان والتصديق يظهر له اثر في سلوكنا. تمام، حينما نتكلم عن شروط لا اله الا الله، المحبه، المحبه لهذه الكلمه ولاهلها القائمين عليه. تتكلم بقى عن معنى الحب وعن لوازم ادعاء المحبه. انا بدعي ان انا بحب الواد حسام، وكل يوم بتاتينا اخبار الراجل في شده وفي مازق وفي كذا وفي كذا، ومع ذلك كل يوم اتصل بيه، ازيك يا حسام، ربنا يعينك، سلام عليكم. لا، ايه ده؟ فين بقى تاثير وفين ظهور لوازم الادعاء علي انا؟ هذا اخواني الذي اتمنى ان ينشر عند كلامكم مع القوم، ومن خلال هذا المسلك ان شاء الله ستكون ماده العقيده تدرس لعامه القوم ويتاثرون بها ويحبونها اكثر من حبهم للقصص والوعظ والارشاد، وهو ده الاساس. تؤمن بوجود الله؟ نعم. وتؤمن بتوحيد الربوبيه، الخلق والملك والتدبير؟ مره ركعت لفلان ليه؟ عشان يعينك. وبست رجله ليه؟ عشان يرقيك. فين بقى ادعاءك؟ ها معايا يا اخوانا؟ نبدا نقرا. أأمل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكل واحد فينا يا أخوان بيسعى لينجو من عذاب الله، اللي احنا بنعمله ده وسائل مشروعة لننجو من عذاب الله. وأقول وأكرر، والله نعمة لا تعادلها نعمة قط على وجه الأرض، أن الله استخدمنا لنصرة دينه، نعمة تستحق الشكر المزيد. نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. باب الإيمان بالميزان. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يبقى جاء المصنف بآيتين من كتاب الله عز وجل فيهما الدلالة الصريحة على الميزان. طبعا أهل البدعة من المعتزلة وغيرهم أنكروا الميزان وأولوه، قالوا ده الميزان ده ما فيش ميزان، ده معناها إيه؟ إظهار العدل وعدم الإيه؟ وعدم الظلم. طبعا هذا تلاعب بألفاظ العربية، وإذا سلك هذا المسلك لن يبقى في الشريعة شيء. يعني لو كل لفظ أولناه بالهوى لن يبقى في الشريعة شيء. اكتب يا أخي الفاضل عندك: الإيمان بالميزان عند أهل السنة والجماعة. الكلام ده لو في النسخة اللي عنده خلاص، النسخة الثانية الصغيرة مش موجود فيها اكتبه. الإيمان بالميزان عند أهل السنة والجماعة ثابت وحق لا شك فيه ولا مرية. الإيمان بالميزان عند أهل السنة والجماعة ثابت وحق لا شك فيه ولا مرية على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك فيه ولا مرية على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيكم يا مشايخ، نصيحة مني عذرا، يعني أي أخ وإحنا بندرس العقيدة عنده شك في أي معتقد يلحق نفسه، فإن استطعت أن تختلي بنفسك وتناقش نفسك لتصل إلى الحق الذي نقوله، والله يا أخي الفضل ده غاية المنى. طيب ما استطعت أن تتغلب على ما عندك من شبهات، نصيحة، اجلس مع من تثق فيه حتى يزيل عنك الشبهة، واحذر غاية الحذر أن تترك نفسك وما عندك من شبهات، والله ستهلك ولن ينفعك أحد. وده اللي احنا بنركز عليه. ليه يا اخوانا انا بقول الكلمه دي؟ ليه؟ ليس شكا في احد، ولكن من خلال التتبع ومن خلال استعراض الاسئله التي تاتي ارى ما قلته موجود، ومن اجل ذلك انا بأزدي لك النصيحه، ما ابتغي الا وجه الله ان شاء الله. عندك شك في مسألة معينة من مسائل الاعتقاد ومستحي تظهرها، طب والعمل؟ ما أنت بين أمرين، إما أن تظل على ما أنت فيه والنتيجة معروفة، وإما أن تفصح عما في قلبك لمن تثق فيه حتى يجلي لك الحقيقة وتعود إلى حظيرة أهل السنة والجماعة. ويا أخوانا هذا ليس بعيب، يعني مش عيب ان انا اكون في بداية الطلب اتعلمت غلط. طب انا اعمل ايه؟ ربنا اخرجني من بطن امي لا اعلم شيء، وسلكت طريق العلم فالله عز وجل لحكمة يعلمها ابتلاني بشيخ سوء علمني الانحراف في المعتقد، واخد بالك؟ طب خلاص، الله سبحانه وتعالى اراد بك الهداية والخير ورزقك برجل من اهل السنة يبصرك بالحق الذي بصر به من قبلك. ايه الاشكال يعني ان انا اتكلم معاه؟ وما بعنيش مساله الميزان، لان بعض الاخوان يقول لك خلاص انت بتتكلم في الميزان، لا عديه، ما بعنيش ديت، اعني كل مسائل الاعتقاد، اعني الفرق الضاله، اعني العمل داخل الايمان ولا خارج عن مسمى الايمان، اعني تكفير الحكام، اعني التكفير بالكبيره، اعني نفي الشفاعه، اعني كل مسائل المعتقد. أأمل ذلك، أأمل ذلك قبل فوات الأوان. اكتب يا أخي الفاضل. الإيمان بالميزان عند أهل السنة والجماعة ثابت وحق لا شك فيه ولا مرية على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بما جاء في وصفه. ويؤمنون، أين الفاعل؟ جعلني الله وإياكم منه. ويؤمنون بما جاء في وصفه وأن له كفتين توزن فيهما الأشخاص والأعمال من سيئات وحسنات، توزن فيها الأشخاص والأعمال من سيئات وحسنات، وكذلك صحف الأعمال، وكذلك صحف الأعمال. سأل ابن أبي حاتم، سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين يرحمكم الله، الرازيين عن الميزان فقال: أدركنا. فقال اللي هو أبو حاتم وأبو زرع، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار. حجازا وعراقا وشاما ومصر ويمنا، فكان من مذهبهم والميزان الذي له كفتان، توزن فيه أعمال العباد، حسنها وسيئها حق، والميزان الذي له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. طيب، يبقى المصنف جاء بآيتين وإحنا قرأنا معتقد أهل السنة والجماعة في الميزان. انتقل بعد ذلك المصنف إلى الأحاديث الواردة في الميزان. قال: حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى قالت: سمعت عليا يقول: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد بشجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى خموسة ساقيه. نعم، تطولوا بقى، الموضوع سهل. حاضر، أنا بقرأ ما أمان. خموسة أو حموشة، حموشة أو خموسة ساقيه، فضحكوا منها فقال: مما تضحكون، لرجل عبد الله في الميزان أثقل من أحد، لرجل عبد الله في الميزان أثقل من أحد. اكتب كده عندك تحتها: والحديث يدل على أن الشخص يوزن، قال أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحديث كما موجود في الصحيحين. اكتب: وفي الحديث دليل، على أن الأعمال الصالحة توزن. أما عن كيفية الوزن فالله أعلم. الحديث الثالث قال: وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن رافع عن عياض بن جهمان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتك لتعلمني عملا يدخلني الله به الجنة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتين على اللسان، يرضيان الرحمن، تقول سبحان الله والحمد لله، فإنهما القرينان. طبعا الحديث عندكم سنده منكر، ولكن يشهد له ما قبله. يقول: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: يوضع الميزان يوم القيامة ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا من يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. طبعا في الهامش أن هذا الحديث موقوفا على سلمان الفارسي، وكما تعلمون ولا يخفى هذا الكلام من الغيب الذي لا يقال من قبل الرأي، ولا بأس أبدا بذكره، ولكن احذر عند ذكره أن يأخذك حب الخير وترفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن احنا عندنا أصل نسير عليه. ما هو؟ لا يحملنا محبتنا للخير أن نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مبدأ مرفوض. وإياك ثم إياك أن تغتر بقول بعض أهل البدعة: نحن ما كذبنا عليه نحن نكذب له. لا، هذا كلام باطل. طيب، نريد أن نرغب الناس. اعلم أخي، من لم يتأثر ويتفاعل مع الصحيح المسند فلا خير فيه، يعني لا تنشغل به، ده ليس فيه خير. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا لطالب العلم ونحن معكم: إذا أبكاك الشعر ولم يبكك القرآن فتش عما في قلبك. أبكاك الشعر ولم يبكك القرآن فتش عما في قلبك. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. فقول سلمان: يوضع الميزان يوم القيامة ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا من يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. طبعا كما نقول دائما، الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. واحد يقول لك: ازاي كفة يعني ايه؟ مصنوعة من نحاس ولا هدى ولا لغبطة؟ انت تؤمن بالخبر ولا ندري عن الكيفية شيء حتى يسلم قلبك. قال يحيى: قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هو مثل قوله: ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق. بمعنى إيه؟ لا يؤول، بل هو حق على ما وردت به الآثار. قال محمد: ورأيت في تفسير الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: هو ميزان له لسان وكفتان. هو ميزان له لسان وكفتان. طيب، ما حجم الكفتان وما حجم اللسان؟ اللسان يا أخوانا الله يبارك فيكم وهو العلامة التي بين الكفتين، فإذا مالت إلى أحد الجانبين دليل على الثقل، دليل على الثقل. لذلك من النكات الطيبة للإمام أبي الفضل الجوهري، يقول وديت كده إيه يرحمكم الله، نكات تأتي لبعض أهل العلم بيبقى لها تأثير عجيب. أبو الفضل الجوهري لما جه يتكلم عن الميزان، بس بيتكلم عن ميزان الدنيا، بيقول: وسطا أيها المسلم، معنى كلامي إذا أمسكت الميزان بإبهامك والتي تليه ورفعت بقية الأصابع فانظر، فهي لفظ الجلالة، فاتق الله ربك عند الميزان. وضحت؟ اهي مظبوط كده، الالف واللامين الاثنين والها هاي بس مايله شويه، واخد بالك؟ ترفع الميزان، افتكر بقى الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. وكما لا يخفى ان الله سبحانه وتعالى ارسل نبيا الى قوم اقترفوا كبيره نقص الميزان ولا التطفيف. ها التطفيف بنتكلم في جرامات، اما النقص بنتكلم فوق العشرة جرام وانت ماشي. التطفيف فين؟ ها في جرامات. ارسل الله نبيا من اجل التطفيف في جرامات. كم يبقى وقت يا عبد الله؟ خلاص. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.